الإسلامي والخطيب المنبري من قم المقدسة. سماحة السيد، ما معنى الإخلاص في العبادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تفضلتي، الإخلاص بالعبادة هو قد يكون صعبا وقد يكون سهلا. الله سبحانه وتعالى حذرنا من وباء خطير يهددنا دائما، وهو عامل الرياء. الرياء يحطم الإخلاص، بينما الإخلاص هو الذي يحدد قيمة العبادة. طبعا نوازع النفس تشتهي أن الإنسان يمجد ويشكر ويمدح. معروف، احنا نقرأ قضية بالتاريخ موجودة، أن رجل من المتعبدين في المسجد كان يصلي ويصلي النوافل الظاهر، وخلفه جماعة جلوس، فأخذوا يمتدحون تعبده وطريقة أدائه العبادة. هو كان أثناء الصلاة يلتقط كلامهم. شوفي شلون إبليس يترصد الإنسان. خلص صلاته، التفت إليهم، قال: ومع ذلك إني صائم. شوف إيش سوى، شوف لا إله إلا الله. كيف لما نقول الشيطان يترصد الإنسان ويراقبه ويفسد عليه الأجواء؟ ما تحمل، ما طاق الرجل، يعني أفلت الزمام من عنده. قال: ومع ذلك كأني صائم. شوف، لا خلى قيمة لصيامه ولا خلى قيمة لصلاته. الله سبحانه وتعالى لما يأمر الإنسان أن يكون مخلصا بعمله، الله يعرف بأن الشيطان جالس ويتحرك بقوة. أنا الآن من خلال المذياع هذا المبارك ألفت نظر الشباب، الإخوة، الشباب وغير الشباب. شوفوا كم وكم الإنسان عند قضايا ما يقدر يحلها، لكن بس تقدم للصلاة الله أكبر نوى وبدأ بالصلاة، تيجي على فكرة الحلول المناسبة لهذه العمليات أو القضايا. هذا هو شنو؟ هذا عمل الشيطان. هذه عملية الشيطان يرصدها للإنسان ويختار. ومن هنا سمي المحراب بالمحراب. لما الإنسان يصلي تقوم الحرب بينه وبين الشياطين. هكذا الصوم وهكذا أداء الأعمال الأخرى. فدائما الإنسان إذا كان حريصا ويحاول أن يهذب نفسه ويبني عقليته بانفتاح على الله سبحانه وتعالى، بحيث في أي عمل يثبت إخلاصه ويقيم إخلاصه بتربية نفسه على أن ينفتح انفتاحا بعقله وبقلبه على الله فقط، سواء رضي من رضي وغضب من غضب. هذا هو الإخلاص في ثقافة أهل البيت.
طيب، كيف تجلى الإخلاص في حياتي وشخصية المعصومين عليهم السلام؟
هذا طبعا من ألطاف الله سبحانه وتعالى. طبعا خلي يعني أثير هنا ملاحظة: الله عز وجل خلق الإنسان وألقى عليه الحجة الباطنة غير الحجة الظاهرة. الحجة الظاهرة القرآن والأنبياء والرسل والأئمة. الحجة الباطنة هي الفطرة أو العقل. فقال له: اقبل، أقبل. ادبر، أدبر. قال: خلاص، أنت مسؤول عن كل تصرفاتك. فإذا كل إنسان أموره منوطة بنفسه، شاء اختيار هذا الطريق، شاء اختيار الطريق المعاكس والعياذ بالله. فلما كان الأمر منوط بالإنسان، كيف أصبح أهل البيت بهذه الدرجة من النزاهة والتزكية والعصمة؟ هل أنها من الله والله سبحانه وتعالى أوكل الأمور إلى العابد، أم أنها من عمل الأئمة عليهم السلام، لابد أن الله سبحانه وتعالى له اليد في ذلك. فقهاؤنا علماء الكلام يقولون هي لطف من الله، لكن البداية أن ذوات أهل البيت هي ذوات طاهرة مطهرة، هي مبدئيا اختارت الطريق النزيه، فلما بدأت بالقدم الأول الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم لطفا خاصا فعصمهم من الزلل وآمنهم من الفتن وأبعدهم عن الشرور وأبعدهم عن كل نعوذ بالله ما يسبب اللوثة للإنسان، وبهذا تحققت لهم العصمة، وبنصوص خاصة طبعا من النبي صلى الله عليه وآله ومن الإمام أمير المؤمنين الذي هو صندوق علم رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم، شكرا جزيلا سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
يا رب 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 ضوي على خدمتك
حياكم الله مستمعينا الأفاضل من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ولازلنا معكم وبرنامج قبل طلوع الفجر. الإخلاص في الصيام هو محور لقائنا في هذا اليوم أيها الأحبة، بما أن الصوم هو أفضل العبادات التي أرادها الله سبحانه وتعالى، ولأنها العبادة الخالصة فلذلك أعطانا الله تعالى الأجر العظيم على الصوم. فمن خلال الصوم نحن نرتقي بين يدي الله سبحانه وهو حاضر معنا في هذا الشهر، ولذلك قلنا إنها دورة، فالإنسان القادر على أن يصوم عن الحلال في شهر رمضان سيكون قادرا على أن يصوم عن الحرام في خارج شهر رمضان، ففيه أدرب نفسي على الوقوف بين يدي الله تعالى وألتزم بما أراد عز وجل، فأصل من خلال صومي إلى التقوى. والتقوى تعني أن تمتنع عما حرم الله وتلتزم بما أراد الله، وبذلك فسرها الإمام الصادق عليه السلام: ألا يجدك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. هذه هي التقوى الحقيقية عزيزي المستمع. فالتقوى ليست بكثرة الذكر والأوراد كما يظن البعض، بل هي أمر روحي وعملي، أن أتقي الله، أن أقف عند حدود الطاعات والمحرمات التي جعلها الله سبحانه وتعالى، وأن أكون تقيا فلا أغتاب إنسانا ولا أغش ولا أكذب ولا أترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن أجاهد في سبيل الله، وأن أؤدي الزكاة والخمس، وأن أبر والدي وأصل رحمي وأقف إلى جانب الناس وإلى آخره. فهذه الواجبات هي التقوى أيها الأفاضل. والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى المحطة التالية، وهي محطة دعاء المضطرين.
دعاء دعاء المضطرين.
دعاء الاستغفار لتوسعة الرزق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة.
مستمعين الأفاضل حياكم الله وأهلا بكم في هذا اللقاء.
واخترنا لكم في هذا اللقاء أيها الكرام دعاء علويا في كشف الضيق وتوسعة الرزق، تشتمل روايته على أهم آداب أدعية المضطرين المستجابة. والرواية هي في كتاب الفرج بعد الشدة، حيث قال القاضي التنوخي: حدثني أيوب بن العباس بن الحسن بإسناد كثير أن أعرابيا شكا إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه شكوى لحقت وضيقا في الحال وكثرة من العيال، فقال له: عليك بالاستغفار، فإن الله عز وجل يقول:
استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
فمضى الرجل وعاد إليه فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد استغفرت الله كثيرا ولم أر فرجا مما أنا فيه. فقال له: لعلك لا تحسن الاستغفار. قال: علمني. فقال: أخلص نيتك وأطع ربك وقل:
اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالت قدرتي بفضل نعمتك، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، واتكلت فيه عند خوفي منه على أمانك، ووثقت فيه بحلمك، وعولت فيه على كريم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خفت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغويت إليه من تبعني، أو غلبت فيه بفضل حيلتي، أو أحلت فيه على مولاي فلم يعالجني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي غير مريدها مني، لكن سبق علمك في باختياري واستعمال مرادي وإيثاري، فحلت عني ولم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني على شيء يا أرحم الراحمين. يا صاحبي في شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في غربتي، يا ولي في نعمتي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عثرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا رجاي للضيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق بفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، ويا منزل القطر، ويا مجيب دعوة المضطر، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. صل على محمد خيرتك من خلقك، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما ضاق به صدري، وعيل معه صبري، وقلت فيه حيلتي، وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل سر وخفية، ويا أرحم الراحمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
قال الأعرابي: فاستغفرت بذلك مرارا، فكشف الله عني الغم والضيق، ووسع علي في الرزق، وأزال المحنة. وبهذا مستمعينا انتهت رواية القاضي التنوخي عن الاستغفار الذي علمه أمير المؤمنين علي عليه السلام لمن أصابته شدة وفقر. وبها ينتهي هذا اللقاء من برنامج دعاء المضطرين.
تقبل الله أعمالكم وطاعتكم إخوتنا الأكارم في كل مكان. الإخلاص في الصيام هو محور حديثنا في هذا اليوم من برنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأفاضل، الإنسان الذي يستطيع الامتناع عن الحرام في شهر رمضان يمتنع عنه في خارجه أيضا، فالذي يستطيع أن يمتنع ما أحله الله له في غير شهر رمضان المبارك هو قادر على الامتناع عن الحرام طيلة السنة. وهذا يعطينا فكرة أن الصوم ليس فقط من الطعام والشراب، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله عندما جاءت امرأة صائمة وسبت جاريتها، فجاء لها النبي بطعام وقال لها: كلي. قالت: أنا صائمة. قال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ الصوم ليس من الطعام والشراب فقط عزيزي المستمع، وإنما هو حجاب عما سواه من الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. لذلك أيها الأكارم، إننا نصوم ليس فقط عن الطعام والشراب، بل عن كل ما حرم الله تعالى. ونسأل الله لنا ولكم أن نكون من الصائمين حقا، وليس من الجائعين فقط. والحمد لله رب العالمين. أيها الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى المحطة التالية، وهي الأحكام الشرعية، حيث سيتحدث لنا سماحة السيد سعيد الأعرجي حول أحكام المرأة المرضعة في أيام شهر رمضان، فكونوا معنا وتابعونا على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نواصل الكلام فيما يتعلق في شرائط صحة الصيام، وذكرنا متى يجب الصيام، ومن شرائطه البلوغ والعقل وهو التكليف، وأن يكون مسلما ذكرا كان أو أنثى، وأنه غير مغمى عليه. كذلك أن تكون المرأة نقية من الحيض ومن النفاس، ثم الأمن من الضرر، وفيما يتعلق في قضايا الأمراض والطبيب. ثم ذكرنا أن لا يكون الصيام محرجا للمكلف في عمله، وأن لا يكون مسافرا، وجرى الكلام في مسائل السفر، وكذلك فيما يتعلق في الشيخ والشيخة بلغ بنا الأمر. الكلام في الشيخ والشيخة أن الإنسان حينما يكبر يضعف عن أداء التكاليف الشرعية، وخاصة إذا تعدى السنين المتقدمة كالسبعين سنة مثلا أو ثمانين سنة، فيصعب عليه الصيام. حتى القرآن قال في ذلك وذكره سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين يطيقونه يقدرون عليه بمشقة أو لا يقدرون عليه. فالشيخ والشيخة يكون لهم عذر في الإفطار. وعاشرا، الذي يصاب بمرض العطاش أو بداء العطاش، وهو أيضا لون من الأمراض المزمنة التي تحول دون أن يؤدي المكلف صيامه، فيكون عذرا لذلك. وقد يختلف العطاش في درجاته، أو قد يختلف أيضا في الفصل والموسم. فالصيف يختلف عن الشتاء الصيام، فالصيف يحتاج إلى سوائل كثيرة، أما في الشتاء قد يكون أقل. وإن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وهو المكلف يعرف تكليفه في هذا الباب. النقطة 11، المرأة الحامل المقرض، وهو أيضا عذر أن تفطر إذا كان الصيام يضر بجنينها، باعتبار الأشهر المتأخرة غير المتقدمة، ففي قد يكون في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث لا تحتاج إلى غذاء كثير وسوائل كثيرة حتى فتبقى صائمة. وأما إذا كانت مقرض بالشهر الأخير مثلا التاسع أو غيره الثامن مثلا، يكون عذر وسبب أن تؤجل صيامها بشرط أن هذا الصوم يضر بجنينها. والملاك في ذلك الأطباء الاختصاص، الطبيب المختص في أن يكون هذا ماهرا وحاذقا وملتزما حتى يستشار في هذا الباب. الإسلام يتدخل في حماية هذا الجنين وهو في بطن أمه. كذلك النقطة 12، المرأة المرضع أيضا التي يضر الصيام بلبنها، كأن يكون يصبح قليل، وهذا الطفل الوليد الصغير يحتاج إلى لبن كثير مثلا، وهي لا تستطيع أن تنقله إلى لبن آخر مثلا أو شيء يعوض هذا اللبن، فيكون عذرا أيضا لصيامها أنها تفطر وتؤديه من بعد شهر رمضان في وقت آخر تقضيه يعني. هذه هي مجمل شرائط صحة الصيام وكذلك في واجباته، بالإضافة إلى ما تقدم من مسألة النية ومسألة ما يوجب البطلان الصيام فيما يتعلق في الذي يتعمد الجنابة، ثم يبقى يتعمد الجنابة قبل أذان الفجر ثم يبقى بدون غسل، أو حتى إذا كان تكليف التيمم مثلا. لذا إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح، فإن نام ناويا لترك الغسل، طبعا هذا بمعنى ذلك أنه تعمد البقاء على الجنابة، فهذا أيضا يؤدي إلى بطلان صيامه. ولكن هناك فرق بين التعمد وغير التعمد، فهذا إذا نام وتعمد أو ناوي لترك الغسل لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وإذا نام مترددا أنه يغتسل أو لا يغتسل فقطعا أيضا على الأحوط أنه يكون أنه ناويا، يجب أن يكون ناويا إلى الغسل. فإذا نام ناويا إلى الغسل واستيقظ، فإن كان في النومة الأولى صام صومه يعني بدون استيقاظ أصبح من بعد الأذان صوم صحيح، وكان واثقا من الانتباه كأن يكون مثلا يوقظه غيره أو يوجد منبه أو هو من طبيعته أن يستيقظ، وإلا فأنه وجوب القضاء يكون إذا نام في النوم الثاني أيضا واستيقظ ولم يغتسل. ف فهنا احتياطا أنه عليه الصوم، قطعا الصوم وعليه القضاء. وأما في النوم الثالث خب بعد ذلك أنه استيقظ ونام مرة أخرى، معنى ذلك أنه حال من التسامح والتقاعس، فيكون موجبا إلى القضاء إضافة إلى الكفارة أيضا احتياطا. هذا فيما يتعلق في شرائط صحة الصيام أو واجبات الصيام، ونكررها للتذكير على نحو السرعة، أنه الشيخ والشيخة لهم عذر، وكذلك المصاب بداء العطاش، والمرأة الحامل المقرب، والمرأة المرضع التي يضر الصيام بلبن ولدها يكون قليلا مثلا، أو فيما يتعلق في النوم، ثم اليقظة للمرة الأولى والثانية والثالثة أيضا يوجب القضاء واحتياطا أيضا الكفارة. سنلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انهمر، مع الله في التوب رغم الهوى، مع الله في الذنب لما استتر، مع الله في الروح فوق السماء، مع الله في الجسم لما عثر. ينادي يناجي أيا خالقي، عثرت زللت فأين المفر؟ مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد وحين السمر، مع الله عند رجوع الغريب.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل أينما كنتم، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج قبل طلوع الفجر، حيث كان محور حديثنا في هذا اليوم الإخلاص في الصيام، حيث قدمنا لكم الحديث حول هذا الموضوع. والآن أيها الأحبة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية، وهي المحطة القرآنية، فتابعونا مشكورين.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي.
محطة قرآنية،
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي وأحلامي إلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. وقفتنا القرآنية لهذا اليوم مع كلمة التبر والتتبير، والفعل منها تبر أو تبر. يقال تبر الشيء يتبر تبرا بمعنى هلك، وتبر يتبر تبرا وتبارا بنفس المعنى. ويأتي هذا الفعل لازما ومتعديا، فيقال تبر الشيء أي هلك، وتبر الشيء بمعنى أهلكه. وقد وردت مشتقات هذه الكلمة في القرآن الكريم 6 مرات في 4 آيات، فقد جاءت بصيغة اسم المفعول مرة واحدة في قوله تعالى: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، وجاءت بصيغتي الفعل والمصدر مرتين، وذلك في قوله تعالى: وكلا تبرنا تتبيرا، وكذلك في قوله تعالى: وليتبروا ما علوا تتبيرا.
إن أحسنتم لأنفسكم.
افتح عليك يا شيخ.
وإن سأتم فلا، فإن جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما
الله يفتح
علينا
وعليك.
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
ووردت كذلك بصيغة المصدر تبارا في قوله تعالى: ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وكما لاحظنا في الآيات المذكورة آنفا، فإن التبر والتتبير بمعنى التدمير والهلاك، وتبره وتبره بمعنى دمره أو أهلكه. ويقال لكل شيء مكسر متبر، فقوله تعالى: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي مدمر ما هم فيه. وقوله تعالى: وكلا تبرنا تتبيرا، أي وكلا دمرنا تدميرا. وأما في قوله تعالى: ولا تزد الظالمين إلا تبارا، بمعنى ولا تزد الظالمين إلا دمارا وإهلاكا. أعاذنا الله وإياكم من التبر والتتبير، وحفظنا وحفظكم من كل سوء. وعلى أمل اللقاء بكم في وقفة قرآنية أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، ولا
تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إخوتنا الأفاضل في كل مكان. والآن ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة ما تيسر من سورة آل عمران بصوت القارئ محمد الليثي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رَبَّنَا مدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من انصار.
ربنا
وقاتلوا وقتلوا
مستمعين الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
وكل عزتك عزيزا. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضيا. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك، فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها. نسألكم الدعاء.
الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.